قصاصتنا اليوم قصاصة فعلا، مجرد ورقة صغيرة منتزعة من دفتر، لكنها الورقة التي حملت أمر خروج الملك فاروق ملك مصر والسودان من الإسكندرية إلى نابولي في إيطاليا، وهي قصاصة تشغل القلب فعلا بكثير من التأمل، التأمل في الخلق الرفيع الذي أدير به موقف من أصعب المواقف على النفس، ألا وهو تنازل الحاكم عن منصبه. هذا الموقف الذي نرى الآن كيف يعالجه بعض الحكام بمنتهى العنف، حيث يتمسكون بالكرسي غير مبالين بأن تراق دماء الآلاف من أبناء الشعب، مع أن هؤلاء الحكام هم أنفسهم الذين فنطنوا كثيرا باسم الديمقراطية والحكومة الشعبية والجمهورية والجماهيرية إلى آخر قائمة العناوين الكبرى المفرغة من أي مضمون. أما الملك فاروق رحمه الله فقد أبى أن تراق نقطة دم واحدة، وتصرف بمنتهى الكياسة ومنتهى الإحساس بالمسؤولية، بحيث لا نبالغ حين نقول إن سلوك الملك فاروق الراقي والمتحضر والقائم على إنكار الذات كان من أهم عوامل نجاح ثورة يوليو، والشاهد على ذلك هو هذه القصاصة بسيطة المظهر عميقة المعنى، والتي يهمل كثير من المؤرخين دلالاتها التي تظل برغم هذا الإهمال دلالات كبيرة ومهمة.
هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكنها في قلبي الرفاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يصدق أن خروج الملك فاروق من مصر تم بموجب 4 أسطر على ورقة منتزعة من دفتر ممهورة بتوقيع القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد نجيب، ومحررة في الساعة 3:11 من بعد ظهر السبت 26 يوليو 1952؟ تقول سطور هذه الورقة: من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى اللواء البحري جلال بك علوبة قائد عام اليخت الملكي، عليكم الإبحار باليخت الملكي المحروسة اليوم الساعة 1800 أي 6:00 لنقل حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول إلى خارج البلاد بعد تنازله عن العرش، والعودة بهذا اليخت سليما إلى ميناء الإسكندرية مباشرة. ولمزيد من رثاثة هذه القصاصة فقد تعرض بعض كلماتها للشطب والتعديل، حيث كانت موجهة لقائد اليخوت الملكية ثم أضيفت كلمة عام، وعدلت اليخوت الملكية إلى اليخت الملكي لتصبح موجهة إلى قائد عام اليخت الملكي. وواضح أن هناك من كتب اسم اليخت وهو المحروسة بعد كلمة الملكي ثم شطبت الكلمة. ثم واضح أيضا مدى الحرص على المال العام، حيث يتضمن الأمر الصادر لقائد اليخت أن يعود باليخت سليما. وعلى أي حال فإن الفريق محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة آنذاك، وقبل أن يرسل هذا الأمر إلى اللواء جلال علوبة، كان قد أرسل إنذارا إلى الملك نصه إلى الملك فاروق الأول، نظرا لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب، حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته، ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك، حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير. ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر، مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى، فأثرى من أثرى وفجر من فجر. لذلك قد فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولي عهدكم الأمير أحمد فؤاد، على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة 12 من ظهر اليوم السبت الموافق 26 من يوليو عام 1952 ميلادية، والرابع من ذي القعدة سنة 1371 للهجرة، ومغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم نفسه. والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج. هذا ما أرسل للملك فاروق، هذا الإنذار الذي أرسل للملك فاروق، وقد استجاب الملك فاروق للإنذار من دون لجاجة، كان في وسعه أن يبديها. غاية ما هناك أنه طلب الحفاظ على كرامته في وثيقة التنازل عن العرش، فطمأنه علي ماهر باشا أول رئيس وزراء لمصر بعد ثورة يوليو، وذكر له أن وثيقة التنازل ستكون على مثال الوثيقة التي تنازل بها ملك بلجيكا عن عرشه. واتصل علي ماهر باشا بالفقيه القانوني الدكتور عبد الرازق السنهوري طالبا منه تحرير وثيقة التنازل التي عرضت بعد إعدادها على محمد نجيب، فوافق عليها. واقترح جمال سالم عضو مجلس قيادة الثورة أن تضاف إليها عبارة ونزولا على إرادة الشعب، وتم تكليف سليمان حافظ بحمل الوثيقة وتوقيعها من الملك. وكان سليمان حافظ نائب رئيس مجلس الدولة المصري عند قيام ثورة يوليو، وهو الذي اقترح على مجلس قيادة الثورة إخراج الملك، وقد استقبله الملك وقرأ معه وثيقة التنازل أكثر من مرة واطمأن لشكلها القانوني، وأراد أن يضيف كلمة وإرادتنا عقب عبارة ونزولا على إرادة الشعب، لكن سليمان حافظ قال له إن صياغة الوثيقة في صورة أمر ملكي تنطوي على هذا المعنى، وأقنعه بأن المجال لا يتسع لأي تعديل، حيث إن التوافق على صياغة الوثيقة تم بصعوبة كبيرة. وكان نص وثيقة التنازل عن العرش يقول: أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952، نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه. صدر بقصر 60 في الرابع من ذي القعدة عام 1371 هجرية الموافق 26 من يوليو عام 1952 ميلادية. وفي 6 من مساء اليوم نفسه كان الملك فاروق مع زوجته ونجله ولي العهد الأمير أحمد فؤاد على متن اليخت المحروسة يغادرون الإسكندرية في طريقهم إلى نابولي في إيطاليا. كان الملك فاروق يرتدي الزي الرسمي لرتبة أمير البحر، وكان في وداعه علي ماهر باشا والسفير الأمريكي جيفرسون كافري ووالدة زوجته الملكة وأخواته الأميرات، وأطلقت المدفعية 21 طلقة في تحيته وأنزلت سارية العلم الملكي. وبسبب الزحام الشديد وصل محمد نجيب متأخرا، حيث لحق ومن جاء معه باليخت المحروسة وهو في عرض البحر. ويقول محمد نجيب في مذكراته أنه لاحظ أن جمال سالم يحمل عصاه تحت إبطه فانتهره قائلا: أنزل عصاك أنت في حضرة ملك، مشيرا إلى ولي العهد أحمد فؤاد الثاني الذي كان رضيعا. وقدم محمد نجيب اعتذارا عن تصرف جمال سالم. وما لم يرد في مذكرات الرئيس محمد نجيب أن قائد اليخت الملكي جلال بك علوبة قال للملك فاروق أن بإمكانه العودة إلى الإسكندرية، وأن هناك عدد كبير من الضباط والجنود ما زالوا على ولائهم للملك، ولو أمرهم بالقتال إلى جانبه فقاتلوا. هكذا قال جلال بك علوبة إن هناك عددا كبيرا من المقاتلين في الإسكندرية يمكن أن ينضم إلى الملك فاروق لو أمرهم بذلك، لكن الملك فاروق رفض برقة مقدرا إخلاص قائد يخته، وأفهمه أنه لا يقبل بتفجير أي صراع من شأنه إراقة الدماء. ومرة أخرى أقول قارنوا هذه الإنسانية بصنف المستبدين الذين لا يزعمون لأنفسهم من شرعية إلا أصوات الناخبين، ثم إنهم يرفضون التخلي عن أماكنهم برغم خروج هؤلاء الناخبين في تظاهرات حاشدة مطلقين هتافات تصم الأذان في رفض أنظمة الاستبداد، ومع ذلك يصر المستبدون على البقاء. أقول هذا لأنه آن لأمتنا أن تتصرف على أساس ما ترى لا ما تسمع. آن لنا أن نشب عن طوق المزايدة باسم العناوين الكبرى والآمال الكبرى والدعاوى التي هي الدعاءات والادعاءات التي هي أضغاث أحلام. انظروا مثلا إلى العروبة التي رفع رايتها مستبدون كانت السلطة كل همهم، وتأملوا حالنا منذ رأينا وجوههم حتى الآن، وستكتشفون أننا لا نتوحد كعرب بل نزداد انقساما. قسمت سوريا الكبرى، انقسم وادي النيل إلى مصر والسودان، ثم إن السودان انشطر إلى شمال وجنوب، ولا يربط العراق بشماله إلا خيط الفيدرالية الرفيع. والسلام أيضا كان راية أخرى كاذبة وعنوانا كبيرا استخدم للتدليس، حيث زاد في ظله عدد الحروب وأصبحت أشد عنفا وأكثر ضحايا، وتراجعت التنمية التي تم الترويج للسلام باسمها. على أي حال فإن الملك فاروق وبعد نحو 13 سنة من مغادرته مصر توفي في 1:30 بعد منتصف ليل 18 مارس 1965 بعد تناوله عشاء دسما في مطعم إل دي فرانس الشهير في روما، وقد أكل وحده في تلك الليلة لذة من المحار وجراد البحر وشريحتين من لحم العجل مع بطاطس محمرة وكمية كبيرة من الكعك المحشوب المربى والفاكهة، ثم شعر بضيق في التنفس واحمرار في الوجه، ووضع يده على حلقه وحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء الإيطاليون أن رجلا بدينا مثل الملك فاروق يعاني ارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين، لا بد أن يقتله هذا الطعام الدسم. هذا ما قاله الأطباء. أما ما قيل عن دس سم الأكونتين له فيظل مجرد شائعة. وعلى أي حال فقد عاد جثمان الملك فاروق إلى مصر مرة أخرى ودفن في مقابر عائلة محمد علي بالقاهرة. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحيتي وتحية فريق العمل من القلب.